بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، حياكم الله جميعا وبياكم وأحسن مثوانا ومثواكم، وتقبل منا ومنكم، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الكرام الأفاضل، أجمل الحديث وأعظمه وأحسنه وأجلاه وأعلاه هو الحديث عن وحي الله، كتاب الله سبحانه وبحمده. نعم، ما أجمل أن نعطر مجالسنا وألسنتنا بذكر القرآن وتدبر القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد شرف الله عبيده الفقير الحقير بأن يعلق وأن يقرأ مع حضراتكم هذه الرسالة اللطيفة. نعم، نقرأ معكم هذه الرسالة اللطيفة التي هي يراع كتابات الشيخ الفاضل الدكتور إبراهيم ابن عمر السكران، فك الله تعالى أسره وأسر المأسورين جميعا، إنه جواد كريم. وبفضل الله تعالى توقفت مع حضراتكم حتى المقالة الرابعة، والتي صدرها كاتبها بعنوان القلوب الصخرية. إنها القلوب القاسية، إنها القلوب الصخرية القاسية التي أفسدها هذا الفساد الفكري، وأفسدتها الدنيا بشهواتها وشبهاتها، فكانت النتيجة أن صار أصحاب هذه القلوب من الشاردين. فوجه الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى لهم نداء في مقالته الخامسة، والتي صدرها بعنوان الشاردون. بدأ الشيخ حفظه الله هذه المقالة الماتعة قائلا: حالة الانحراف عن التدين حالات تذيب القلب مرارة، وخصوصا إذا كان المنحرف صديقا قريبا عشت معه بعض أيام إيمانك وطفولتك. وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير، فبعضهم مشكلته علمية بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم أمامها، كما يحدث الآن مما يعرف الآن باغتيال العقول البريئة أو السطحية لهذه الأجيال الناشئة. فيصدر لهم فلان أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل، طه حسين عميد الأدب العربي، سعد زغلول قائد ثورة 19، هدى شعراوي وقاسم أمين وأحمد فتح زغلول وصفية زغلول هم رواد التنوير ورواد الحضارة، وهم سبب إشعاع في هذه الدنيا إلى غير ذلك. فيحدث نوع من أنواع الهزيمة العلمية، يحدث نوع من أنواع الهزيمة العلمية بسبب هذه الإشكاليات. وبعضهم مشكلته سلوكية بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه، وإن كان الأمر دوما يكون مركبا من هوى وشبهة، لكنه يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال. فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الشهوات، وإما تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحيل. نعم، كما يقول الشباب الآن، يحدث عند الشاب كوكتيل مزيد من الشبهات والشهوات. تلك الشبهات وهذه الشهوات تؤثر سلبا على صاحبنا، فقد يكون مدفوعا لهذه الشهوة ولكن بشبهة، أو يحاول أن يصدر هذا بشبهة حتى يتسنى له القيام بهذه الشهوة دون نكير من أحد. وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعلمت مع هذه الحالات لا أعرف علاجا أنفع من تدبر القرآن. الله، علاج فتنتي الشبهات والشهوات أيها المسلمون تدبر القرآن. ليه؟ يعلل الشيخ فيقول: فإن القرآن يجمع نوعي العلاج الإيماني والعلمي، وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن. فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية. وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما لا يوجد في غيره، ومفتاح الهداية. الله، مفتاح الهداية للقرآن هو مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية لا سيما الوضعية، كالفلسفات العدمية والوجودية والأفكار الوضعية العلمانية والليبرالية واليسارية والناصرية والقومية والعروبية إلى غير ذلك من هذه الأفكار الوضعية التي صارت عند أصحابها بمثابة العقائد والآلهة القلبية التي لا يسمح لأحد أن يقترب منها. إذا عقدت مقارنة بين هدي القرآن الكريم وبين هدي هذه الفلسفات الفكرية الوضعية على أصحابها، ستعرف أيها الكريم طريق الحق من طرق الغي والضلال. يقول الشيخ: حينما أقام مقارنة بين تعامل الفلسفيين والوضعيين وبين هدى القرآن الكريم، قال كلمات جميلة. قال: إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث جعله قريبا من العفو، كما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وعملا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا للمسخ، كما في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم، هناك فارق بين من اقترف ذنبا لضعف بشري أو لمجرد خطأ وقع منه، وبين من يحاول أن يفلسف للذنب وأن يبرر للذنب، وأن يقعد لفعل الذنب، وأن يحاول تبرير هذا الذنب، بل وأن يحاول فرض هذا الذنب على المجتمع بأسره. فالأول مذنب والثاني مجرم، ولهذا استحق المسخ كما فعل الله باليهود. ومن راجع تاريخ اليهود الكفري وجدهم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ووجدهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فليست هذه الكلمة، ليست هذه أقصد مجرد ارتكاب الذنب بأسبق من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ولكنه مستحق المسخ أيها الكرام الأفاضل، لأنه محتال على شرع الله تبارك وتعالى. وإذا رأى متدبر القرآن كل هذا علم أن مجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ، فقد جرى من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك فلم يمسخهم الله، ولكن الاحتيال على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله جل وعلا. إنها الشبهات، إنها الشبهات أيها الأفاضل التي لا تقوى على ضوء الوحي. ولهذا أعداء الله عز وجل دوما دائما أول سعيهم إطفاء نور الوحي، تجفيف منابع الدعوة، منع أهل الحق، منع منابر النور. ليه؟ لأن بمجرد ما دي هتتمنع الباطل هينتشر لوحده. واخد بالك أنت إزاي؟ لن يجد الناس في نفوسهم أدنى مقاومة لهذا الباطل. ثم قال الشيخ كلاما جميلا وهو يتكلم عن مسألة الشرود الذهني بالشبهات، يقول تجد القرآن يجيبك على شبهة من نصدق ومن نكذب في هذا الزمن. إذا رأى متدبر القرآن أيضا تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية، كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف الله تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحا. الله، والله العظيم كلمات تكتب بماء العيون. الله، خلي بالك والله، لأن دي شبهة خطيرة جدا 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 بتلقى الآن للشباب المسكين الأغرار الصغار اللي بيقرأوا في شوية روايات اللي بيكتبها شوية متعيس موكوسين لا يعرف الواحد منهم طرق الكتابة الأدبية الصحيحة. أمال بقوا كتاب إزاي؟ بقوا كتاب لما غاب العلم وانتشر الجهل. فبيضحكوا على الأولاد ويقولوا لهم خلي بالكم القرآن ده نص مفتوح، من حق أي إنسان إنه يفهم القرآن بمزاجه. ويضحكوا عليهم كمان ويقولوا لهم إيه، خلي بالكم السلفية دي كانت مرحلة زمانية انقضت وانتهت بمجرد موت مؤسسها الأول وهو محمد بن عبد الله. لقوا بيضحكوا عليهم ويقولوا لهم حاجة تانية كمان، يقولوا لهم الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر. وخذ الشبهة الرابعة كمان ويقول لك مين قال لك إن إحنا ضد الوحي؟ ومين قال لك إن إحنا ضد الدين؟ ومين كذب عليك وزيف وعيك وقال لك إن إحنا ضد الشريعة؟ دول تجار الدين اللي بيقولوا الكلام ده. ولكن إحنا مع الشرع، آه بس بأي فهم؟ بأي فهم؟ بفهم الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم؟ بفهم السلفيين ولا الإخوان ولا الجهاديين ولا الأشاعرة الماتوريدية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا الشافعية ولا الظاهرية؟ فيقوم اللاعب لأنه ضح للثقافة لم يفهم خطورة هذه الشبهات، وهي شبهات تافهة لا يؤبه إليها عند العلماء، يقوم يقول ده الكلام خطير. يقوم الشيخ الله يحفظه، الشيخ إبراهيم حفظه الله، اللي فاهم مزالق ومسالك شوية السكلية العلمانية دول، يقوم يقول إيه؟ وفي مثل هذه الآيات البينات اللي أنا تلتها على حضرتك قبل كده، يكشف الله تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحا، بل هو مرتبط بالاهتداء بتجربة بشرية سابقة، فيأمرنا الوحي صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة وأن نتبع الصحابة بإحسان، ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه. وهذا كله يبين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل، بل هناك نموذج سابق حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص. كلام يكتب بماء العيون، ده الكلام الأكاديمي يا أخوانا، ده الكلام الأكاديمي العلمي. بمعنى إن الإسلام ليس ضد حق الاجتهاد للمجتهد بالمصطلح الشرعي الأصولي الذي توافرت فيه شرائط الاجتهاد، ولكن هذا المجتهد لا يجتهد من عند نفسه، ولكن بقواعد راسخة نص عليها العلماء سلفا وخلفا. أخدت بالك؟ والله. طب مين اللي قعد القواعد دي؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون لهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة الدين إلى يوم أن يلقوا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا رأى متدبر القرآن هذا فهم شبهة هؤلاء، من نصدق ومن نكذب في آخر الزمان. انتقل الشيخ إلى الشاردين السادرين في الغي الذين ينطلقون نحو الشهوات. خلاص الشيخ اتكلم شوية عن الشبهات وأصل لنا مرجعية الدين عن طريق فهم الدين بالطريق الصحيح من طريق أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطرق العلمية الأكاديمية التي وضعها أئمة الإسلام سلفا وخلفا. جميل. طب وبالنسبة بقى للناس اللي بتتبع الغي عن طريق الشهوات، والشهوات مرض قلبي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين من الشهوات والشبهات، هو ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ: وإذا رأى متدبر القرآن أيضا بيان القرآن لتفاهة الدنيا وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال، كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا، كما في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وكقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات نزلت بعد فتح خيبر أيها الإخوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح عليه فتحا اقتصاديا عظيما. واخد بالك؟ بعد فتح خيبر وبعد قصة غزوة خيبر، فأراد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في المغانم، بدأ بعض أزواج النبي باعتبار البشرية، هم بشر باعتبار البشرية، ونحن نثبت لأزواج سيدنا رسول الله كما نثبت لأصحاب رسول الله العدالة للعصمة، فهم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر، ولكنهم أفضل البشر، فضلهم الله تبارك وتعالى واختارهم لصحبة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات توبيخا لبعض من فتن من أزواج رسول الله بهذه المغالين. فانظر منزلة الدنيا في معيار القرآن. إذا رأى متدبر القرآن أيضا ما في القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه، حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير والرجس والجهل واللاعق والعمى والصمم والبكم والضلال والحيرة وغير ذلك من الأوصاف القرآنية المذهلة التي تملأ قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من معاني ومرادفات المهانة والحقارة، لأنه كفر وشرد عن المنهج الحق. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وانظر إلى لفتة جميلة لفت القرآن لها، وهي كيفية تجفيف منابع الشهوات. متدبر القرآن لا بد وأن ينظر إلى عناية القرآن الشديدة بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين الشباب والبنات، كوضع السواتر تلو السواتر بين الجنسين، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلما نزعت هذه السواتر بدعاوى تحرير المرأة وبدعاوى أن الشاب والبنت كل منهم يستطيع الحفاظ على أخلاقه، وأبيح الاختلاط في الدروس والمدارس والجامعات والمنتديات، ما رأينا إلا استهتارا، ضياعا، شذوذا، نشازا، ضعفا في النسق الاجتماعي. وقد حدث وانتشرت الفاحشة والزنا، وما أدراكم ما الزنا؟ هذه الفاحشة الكبرى التي من اقترفها فقد أوقع نفسه في جريمة نكراء، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وحث ربنا المؤمنات على الجلوس في البيت، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونهى ربنا عن تلطف المرأة في العبارة، ترقيق الصوت، ترخيم الصوت، كما في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونهى عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشيء من زينة المرأة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إنه القرآن الذي وضع الحجب والقيود ليجفف منابع الشهوات. ثم يأتي القرآن بمعنى لطيف آخر، ألا وهو معنى الحرية، الحرية الحقيقية. كلما سألت شابا متفلتا من أخلاقه ودينه وعرف مجتمعه يقول لك: أنا حر. شاب تأبط ذراع فتاة زميلة له، أو وضع يده في خصرها وسار بين أعين الناس والناس سكوت في عصر انتشرت فيه الدياثة، فإذا واجهته بهذا قال لك: أنا حر. لننظر إلى متدبر القرآن الذي يتدبر القرآن ليفهم الحرية الحقيقية. يقول الشيخ: وإذا رأى متدبر القرآن أيضا عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال، الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحينما أراد أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم قال: محمد رسول الله والذين معه إيه؟ أشداء على الكفر رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله. وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في الصلاة؟ قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أنت لوحدك بس، لا، وطائفة من الذين معك. إنني أتعجب لفهم هؤلاء لمعنى الحرية الحقيقية، وأن العبودية الخالصة عندهم لله تساوي الحرية مما سوى الله. فهم عالي، فهم عالي لمن تدبر القرآن. المراد بعد ذكر ما ذكرنا لمن تدبر القرآن وهدي القرآن في هذه القضايا وأمثالها، أنه إذا عقد مقارنة بهدي القرآن في علاج الشهوات والشبهات بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة، ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق العربي فضلا عن الإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام، وهذا النشاز الفكري الآن نسمعه، واخد بالك أنت مؤتمر الشيشان، وما مؤتمر الشيشان الذي قام به هؤلاء الذين يسمون برؤوس المؤسسة الرسمية الأزهرية، واخد بالك، ويبتئوا يسخروا ويتريقوا ويقولوا إحنا أهل الحق وأهل السنة والجماعة وحدنا، وكل من خالفنا فهم أهل الغي والتبديع والتكفير والغلو، فيبدأوا يعملوا إزراء باتباع منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. كذلك فإن أصحاب التيارات الفكرية المعاصرة يملؤون القلوب بحب الدنيا واللهج بتعظيم الكفار وتهتيك الحواجز بين الجنسين والارتخاء العباد الظاهر. إذا قارنا بين القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح لنا باب معرفة الحق، وأيهم أهل الحق وأيهم أهل الباطل. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذا تعرف أهل التدبر على ذلك فهذا مقصد من المقاصد، وهم المعنيون بذلك ابتداء. ولكن نسمع كثيرا من شباب الإسلام: كيف يعرف الشاب الحق وسبيله ويهتدي إلى الله وطريقه ويترك طائعا مختارا الباطل وبنياته؟ هذه الأسئلة الثلاث أجاب عنها المصنف حفظه الله تعالى في مقالته السادسة، والتي سماها بتطويل الطريق. نعم، أجاب المصنف عنها في هذه المقالة البديعة. بدأ الشيخ فقال: حينما أسمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة، فلا أخفي أنني أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر، لكنني أرتاب كثيرا في نجاعة ونجاح هذه المبالغة في التعويل على الدراسات الفكرية. عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا، لأني أرى بعض المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك ألوذ بالصمت. وجهة نظري هذه بكل اختصار، أرجو الانتباه لهذه الكلمة والله، وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة التي أصيب بها كثير من الشباب أسهل في العلاج بكثير مما نتصور. طب إزاي يا مولانا؟ بقول لك الشباب بيضيع والعلمانيين بيضحكوا عليهم وبيستغلوا دلوقتي سذاجتهم وسطحية تفكيرهم وكلام من ده. يقوم الشيخ يقول لو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن وتدبر القرآن ومدارسة معاني القرآن لتهاوت أمام الشباب المسلم الباحث عن الحق كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول ختمة تدبر. لا إله إلا الله. أيها الشباب المسلم الباحث عن الحق، أسألكم بالله، هل ختم الواحد منكم القرآن الكريم ختمة تدبر وتأمل لدلالات المعاني للقرآن الكريم؟ هذا سؤال لكل شاب. مسألة أنك تقرأ القرآن وتهده كهد الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا هو مقصود القرآن؟ أم المقصود أن نتفهم معاني القرآن ودلالات القرآن؟ بالله عليكم، لو قرأ الشاب المسلم الباحث عن الحق آيات القرآن في حقارة الكافر، وآيات القرآن في وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة، أي أن هذه الدنيا هي مجرد وسيلة للدار الأبدية السرمدية في الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية. آيات القرآن تعلمك التحفظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين، آيات القرآن تعلمك إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي، آيات القرآن تعلمك أزلية الصراع بين الحق والباطل، آيات القرآن تعلمك وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات المسلمة، آيات القرآن فيها نفي السببية وإثبات اليقين، آيات القرآن فيها مسخ أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ النصوص بالتأويل والتحريف لتوافق رغباتهم وأهواءهم، آيات القرآن في ارتباط الكوارث الكونية بالمعاصي والذنوب، آيات القرآن فيها ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية. بالله عليكم أيها الإخوة، قولوا لي ماذا سيتبقى بعد ذلك من أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة؟ الأفكار دي كلها التي تغزو العقول، هل تستطيع الإجابة المنطقية الثابتة وجهات النظر؟ لا، ده اختلاف عقدي فكري أصولي بين حق وباطل، بين نور وعمى، بين يمين وشمال، بين شرق وغرب، شمال وجنوب، سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. إذن لا بد وأن تكون منتبها إلى هذا المعنى. حين يقرأ الشاب المسلم خطاب القرآن فهو أمام خطاب الله مباشرة، فإما الانصياع لهذا الخطاب وإما النفاق الفكري، أو قل النفاق الاعتقادي الذي قد يذهب بصاحبه إلى ضحضاح النار إلى أسفل النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. ولا تسويات أو حلول وسط، أنصاف حلول أمام أوامر ملك الملوك سبحانه وتعالى وأمام هذه الأفكار الوضعية. يعني ما ينفعش نقعد كده إيه سيب ونسيب، ترابيزات المفاوضات بتاعتهم دي نقعد سيب ونسيب، أسيب إيه؟ أنا لا أملك هذا، ولا بد وأن يتربى كل جيل مسلم على هذا، أنني فقط مبلغ عن الله، لا أملك أن أتنازل، لا أملك هذا. فأنا لست مشرعا لنجتهد فقط في تحريض وشحذ العقل المسلم المعاصر للإقبال على القرآن وتدبر القرآن في تجرد معرفي صادق للبحث عن الحقيقة. وصدقوني سنتفاجأ كثيرا بالنتائج. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي. قراءة واحدة صادقة في كتاب الله كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأسا على عقب. هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه بتجرد فإنه لا يمكن أن يخرج منه بمثل ما دخل عليه. هذا القرآن يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقاتك بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ، وخصوصا إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد كتاب حسنات أو كتاب معلومات، ده مش كتاب دراسة يتعامل معه ببرود فكري، بل هو رسالة من الله تحمل قضية ودوية. على أي حال، لو أفلحنا في إقناع الشباب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق المتجرد للبحث عن الحق، فاعتبروا أن الدور المعرفي تقريبا قد انتهى وبقيت مرحلة الإيمان. فمن كان معه إيمان وخوف من الله فسيحمله على الانقياد والانصياع لله سبحانه وتعالى، ومن أرخى لهواه العنان فسيتخبط في شعب النفاق الفكري حيث سيبدأ. وخلي بالك لأن الكلام ده موجود الآن على الأرض وبنشوفه في الفضائيات وفي الإعلام المسيس الموجه دلوقتي، حيث سيبدأ بأن يعلن على الملأ أنه يحترم ضوابط الشريعة وأنه يحترم مرجعية الشريعة، لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن، وأنه ينتظر الفرصة حتى يتمكن ليذهب بالقرآن إلى حيث رجع. ولهذا، وهذا كلام جميل قوي، الشيخ إبراهيم بيقوله من واقع خبراتي ومعلوماتي هام، بيقول إيه؟ ولكني أقول إن الاستثناء الوحيد ها هنا أن من كانت نفسيته المعرفية سوية، أعني أنها تنظر في جوهر البرهان وليس في شكليات الخطاب، فلن يحتاج إلا لقراءة القرآن بتجرد. كلام جميل نقوله تاني. الشيخ بيقول يا إخوانا إن إذا أردنا أن احنا نحل الإشكاليات الفكرية اللي بدأت دلوقتي ترسخ في عقول الشباب، ليس علينا نحن الدعاة سوى إقناعهم بحجية ومرجعية القرآن الكريم. هتيجي المرحلة اللي بعد دي لما هو يسلم لحجية ومرجعية القرآن، هتيجي بقى مسألة تعليمه الإيمان، إن هو يبقى مؤمن أن هذا القرآن رسالة من الله له. واخد بالك أنت، رسالة الله لك في هذا اليوم. طيب بس الجماعة اللي بيظهروا حب القرآن والدفاع عن القرآن بس حقيقة قلوبهم تنكر ذلك وتكفر بالقرآن، يقوم الشيخ يقول علشان تعرف انت من اي فريق بالضبط. يقول اذا كانت نفسيتك المعرفية سوية، اعني يعني ايه الكلام الكبير ده، نفسية سوية معرفية، قال اعني انها تنظر في جوهر البرهان وليس في شكليات الخطاب، مدلولات النص، مدلولات النص القرآني، لان مدلولات النص القرآني مصلحة لكل زمان ومكان. فالنص القرآني كنص متناهي، صح ولا لا؟ حروفه وآياته متناهية، خلاص ما عادش فيه نصوص قرآنية تانية موجودة، هو انتهى الموضوع على كده. إنما دلالات النص القرآني غير متناهية، دلالات النص القرآني غير متناهية. علشان كده يؤلف علماءنا دلوقتي كتب بيسموها فقه النوازل، النوازل اللي تنزل بالمسلمين، سواء كانت نوازل فردية أو نوازل لمجتمع بعينه أو نوازل مجتمعية عامة أو نوازل للأمة كلها. طيب ده مش بيدل على أنه لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام؟ طيب يبقى خلي بالك، من قرأ القرآن بتجرد ستزول عنده إشكالية الخطاب أو ظاهرية الخطاب، وسيركز في مضمون دلالات هذا الخطاب. أما من كان يعاني من عاهات في شخصيته الفكرية، وما أكثر هؤلاء، مصطفى راشد وإسلام البحيري وشركاء، بحيث إنه يقدم وهج الديكور اللغوي على جوهر البرهان، فهذا النوع المريض من الناس قد يحتاج فعلا بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض الطلاء التسويقي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حادثة مشابهة في كتابه الفذ الرائع الرد على المنطقيين. قال شيخ الإسلام: وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له. في ناس كده بتحب الفلسفة، بتحب تترسم، ما بيسلمش للنص البسيط، هو بيحب المعقدات والمطولات والفلسفات والتداخل الفلسفي والكلامي، يقول لك علشان ده بيحترم عقله. طيب فبيقول إيه؟ لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جليلة لم تفرح نفسه بها، فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمة. ولعل نحن بنشوف الكلام ده مع شوية العيال السكلية اللي طلعت في المقدر الجديد، يقول على نفسهم ملحدين، ملحد شو؟ الملحد شو ده بيعمل إيه؟ بيقعد هو دلوقتي عنده مرض البارانويا، واخد بالك، وعايز الناس كلها تبص عليه والناس كلها تشاور، حاول ان هو يقطع حواجبه ويقطع بنطلونه، واخد بالك انت ازاي، ويعمل في شعره علشان البنات تبص، فبيجد منافسين اقوى واشرس، فمش عارف يتميز، واخد بالك، يروح يلعب بينج بونج كده، واخد بالك، ويحاول يفسد هذه الامور، فيجي يتفاجئ بان المسألة ايه، مش ياشي معها. الخلاصة ان صاحبنا بيقوم بقى يقعد يدخل يقرأ لبعض كتب الملاحدة والفلاسفة والجماعة دول علشان يترسم بكلمتين على اصحابه الجهلة، وبالتالي يسلم له اصحابه هذا. ختام الشيخ بيقول ايه؟ واخيرا اعطوني ختمة واحدة بتجرد، اعطيكم مسلما حنيفا سنيا سلفيا، ودعوا عنكم المغالاة في أهمية الكتب الفكرية الموسعة، ولنجعل القرآن أصلا وغيره من الدراسات الفكرية مجرد تبع. طب يا ريت الكلام ده إخواننا الشباب دلوقتي اللي بعد 30-6 يقول لك إحنا لازم نهتم بالكتب الفكرية والكتب الفلسفية والكتب المهلبية، وسابوا القرآن وسابوا الوحي، والأخ ده قاعد يكتب على الفيس، والتاني عامل محلل بطيخي، والتالت قاعد يقول لك والله ده أنا لي نظرة في الأحداث، والرابع يكتب أنا لي نظرة في الشيخ فلان وبيان الشيخ فلان.
وحينما تسمع يعني نسمع شنشنة ولا نرى طحنا. فين يا عم انت بتقول كلام؟ فين يا عم كلام؟ لا أصول له ولا جذور له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وده كلام أختم بيه يا إخوة، بيقول ما ندمت إلا لأني أضعت عمري في غير معرفة كلام الله. ده ابن تيمية شيخ الإسلام وقدوة الأنام، بيقول ما ندمت إلا لأني أضعت عمري في غير معرفة كلام الله. معرفش يعني انتهى الوقت، انتهى الوقت، وكان بودي أن نحلق في مقال صغير يسير عن مناطق التدبر، ولكن نرجئ هذا إن شاء الله تعالى لمجلس غد، ومجلس غد قد يكون مجلسا مطولا بعض الشيء، حتى ننهي هذه الرسالة الكريمة المباركة. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على تدبر القرآن، وعلى فهم القرآن، وعلى نصرة القرآن، وعلى العمل بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وملاك فؤادنا. وأسأله سبحانه أن يثبتنا على القرآن حدود، أن يثبتنا على القرآن وحدوده وحروفه، وأن يعيننا على إقامة حدوده وحروفه، وأن يمسكنا بشريعة الإسلام حتى نلقاه. نسأل الله أن يحكم فينا شرعه قبل لقائه، وأن يحفظنا من شر العلمانية والقوانين الوضعية. نسأل الله تعالى أن يثبت أمة محمد على دينها، وأن يحفظها من أعدائها، وأن يجبر كسرها، وأن يتولى أمرها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والعلمانيين والطواغيت العسكريين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من خدام القرآن الذين يحفظون القرآن ويعملون به. جعلنا الله وإياكم من خدم القرآن ومن حفظته العاملين به، إنه جواد كريم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.